بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. تفضلوا. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي 6 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، الدم اللي بين الأسنان ينقض الوضوء أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، لما الإنسان يلقى مبالغ بسيطة، معنى مبالغ بسيطة مثلا زي 5 دينار 10 دينار، كرت شحن بتاع تليفون في الشارع الأرض، يأخذها عادي ولا يأخذها ويحطها في الجامع ولا يخليها في مكانها؟
طيب.
السؤال الثالث، في بعض الناس يقولوا إن السلحفاة في المنزل تجلب الرزق وتعطل السحر، هل هذا من الخرافات أم لا؟
السلحفاة؟
السلحفاة في بعض الناس تقول إنها تجلب الرزق وتبطل السحر، هل هذا من الخرافات أم لا؟
طيب.
السؤال الرابع، السترة للصلاة من المعروف أنها بمقدار ذراع معناها، لكن في بعض الناس لما يصلوا يحطوا حتى مفتاح سيارة قدام الشخص معناها اللي يصلي، هل تعتبر هذه من السترة أم لا؟ السؤال الخامس، أنا يا شيخ الفترة هي لما نقرأ في القرآن نقرأ معناها مش مركزة، وزيادة على ذلك لما نقرأ نبدأ الآية نكرر فيها عدة مرات، من 10 مرات 20 مرة، لما ننتقل للآية الأخرى بصعوبة من كثرة التكرار، هل هذا من وساوس الشيطان أم لا؟
طبعا في غير الصلاة. ها،
في غير الصلاة لما ختمة القرآن.
ايه طيب.
السؤال السادس، في بعض الناس يقولوا على رئيس سابق المقبور والمردوم، لأن في النهاية هذا الشخص هذا مسلم، شو الرأي الشرع في هذه الحالة؟
طيب،
مبارك فيك.
مرحبا أختي، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي يا شيخ، الله يرضى عليك.
تفضل أختي.
سألتك سؤالا أسبوع الماضي على سيدة تسأل على ولدها عن التقى مع ابنتي، تسكن وحدها وهي انجبت منه الولد، هو تاب الآن وندم على ذلك، ولدى هذا الولد عمره 16، في هذا الحين لما ولد ذلك الولد عملوا التحليل، تحليل الدم، وجدوا أنه حقا ولده، وهي تسأل وتبكي على هذه الولد، وهذه الولد لما سمع هذا يبكي، قال أنا لا أستطيع أن أتخلى عن جدتي.
طيب.
يقول لا، إما جدتي.
طيب يا عمتي.
وتسأل هل يكون محرما أم لا.
طيب أبشر إن شاء الله.
اسمحني، يعني لا أعرف العربية.
لا، واضح سؤالك، واضح، ستسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا، بارك الله.
أهلا وسهلا. أم مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت، صديقتي بالعراق ماسكة عدة على زوجها الله يرحمه. يوم أمس سافرت من بيت زوجها إلى بيت أهلها، هي ساكنة فلوجة وسافرت للرمادي، حست بضيق وثقل بنفسيتها وأهلها مو قريبين منها، فراحت البيت أهلها جنب أمها. المشكلة أنه ما كانت تعرف أنه يجوز المبيت، فيوم قلت لها فأني حرت بالمسألة فحبيت أستشيرك
إن شاء الله مصطفى.
أي، فالطريق صعب، يعني صح الطريق كان ساعة، لكن بعد السيطرات والتفتيش صار 3 ساعات.
أيوة.
فشو تنصحني عشان يعني توضح لها المسألة؟
وبالنسبة لها لما كانت في بيت زوجها اللي مات فيه، ما كان عندها مشكلة؟ يعني بالنسبة للوضع آمن؟
الوضع كان آمن.
إيه؟
الحمد لله.
طيب.
ما كان، بس أهلها كانوا بعيدين بالرمادي.
أبشر يا مصطفى.
بالرمادي.
إن شاء الله.
فشو تنصحها؟
إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير.
مرحبا.
ربي يحفظك.
مرحبا. تفضلي حسن بلجيكا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل خير الحمد لله.
أهلا وسهلا.
أريد سؤال يا شيخ.
تفضل أخي.
إحنا هنا عندنا مسجد وكنجمع تبرعات المسجد. تبرعات المسجد ولكن يوم الجمعة ملي كيسلي الإمام من الخطبة كيوقفوا الخطبة كيوقف وكنجمع تبرعات هذا جائز أم لا؟
أثناء الخطبة؟
ملي تسلى الخطبة.
يعني الخطيب وقف الخطبة وقال اجمعوا تبرعات؟
اجمعوا تبرعات ثم يقيم الصلاة.
بعد الخطبة.
بعد الخطبة ثم يقيم الصلاة.
وليس أثناء الخطبة.
لا لا.
يعني لما انتهى من الخطبة وأراد النزول قال اجمعوا تبرعات وبعدين صلى.
نعم.
طيب طيب.
جائز أم لا؟
واضح يا حسن.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب ناخذ آخر اتصال في المجموعة. تفضل عبد الرحمن.
والسلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. السؤال يا شيخ، شخص أعلم بكتاب الله نزل ضيفا عند شخص فمن الذي يصلي صاحب البيت أم الأعلم بكتاب الله؟ والسؤال الثاني شيخنا الفاضل، شخص عنده مرض داخلي فأرشدوه بأن يشرب من أبوال إبل وألبانها، كيف يستعيده يا شيخ؟
طيب يا
الله خيرا.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، الأخ وائل أبو عمر زميلنا في لغة الإشارة أتى بسؤال من الإخوة الصم، يقول بالنسبة له إذا كان محرما ذهب إلى مكة في حج أو عمره محرم، هل له أن يحمل المظلة الشمسية هذه؟ الجواب نعم، يجوز له أن يحمل المظلة، يجوز أن يستتر بالسيارة، يستتر في البيت. المحرم طبعا، المحرم مأمور بأن يكشف شعر رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد للإحرام وكشف عن شعر رأسه عليه الصلاة والسلام ثم ذهب. فالمقصود بأن المحرم يجوز له أن يستظل تحت شجرة، تحت مظلة أو شمسية، تحت السيارة، سقف السيارة، سقف البيت، في الخيمة، كل هذا جائز. الممنوع أن يلبس شيء ملاصق للرأس، مثل هذه الطاقية ومثل الغترة، هذا ممنوع، هذا ممنوع، يعتبر من محظورات الإحرام. أما إذا كان مرتفع أو يضع رأسه هكذا مثلا يظلل، يضع يديه على رأسه هكذا يظلل، ما في بأس مثل هذه الحالة. سعاد من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للدم الذي بين الأسنان هل ينقض الوضوء؟ لا، الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا ينقض الوضوء، وإنما الإنسان يلفظه ويتمضمض، يعني إذا أحب أن يتمضمض فهذا طيب، لكن الوضوء صحيح ولله الحمد. سعاد تقول يعني الإنسان إذا لقي مبلغا في الشارع يعني بسيط مثلا، تقول هل له أن يأخذه؟ هل له أن يعني ماذا يتصرف فيه؟ يتصدق به؟ أخت الفاضل عندنا قاعدة مهمة في مسألة اللقطة. اللقطة هو المال الضائع، الشيء الثمين الضائع، كل ما لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز للإنسان أن يتملك. أي شخص وجد شيئا، هذا الشيء ما تتبعه همة أوساط الناس، مش الأغنياء ولا الفقراء، لا، المتوسطين. بمعنى إذا ضاع لك أنت دينار ليبي مثلا، ترجعين له مثلا؟ تقول له والله ما أرجع له، كيف أكلف نفسي وأرجع؟ هذا يجوز التقاطه. إذا طاح حبل أو خيط أو عصا أو شيء من هذه الأشياء، فالإنسان إذا فقد منه يقول الله يعوضني ويذهب، ما يرجع يبحث عنه، هذا يجوز تملكه. فأنت أخت الفاضل تقول مبالغ بسيطة، ما أدري عدد الدينار عندكم كيف يسوى، هل هو له ثمن، له قيمة، 5 دنانير 10 دنانير، فتتنبهين لهذا. الضابط احفظي هذا، أن كل شيء ما يرجع له الإنسان وهو من متوسط الحال، له بغني ولو فقير، هذا يجوز تملكه بارك الله فيك. سعاد تسأل تقول بعض الناس يقول بأن وجود السلحفاة في البيت سبب من أسباب جلب الرزق وسبب من أسباب طرد السحر أو تعطيل السحر، هل هذا الكلام صحيح؟ هذه خرافة من الخرافات، هذه هرطقة من الهرطقيات، هذا دجل. أكيد الذي روج هذا يبيع سلاحف، والله أعلم، اللي روج مثل هذا الكلام أكيد تاجر يبيع السلاحف، وإلا هذا كلام يعني معقول إنسان يصدق مثل هذا الكلام؟ هذا ليس عليه أثار من علم، لا آية من قرآن ولا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أثر عن الصحابة ولا قول حتى من هو دونهم. فلذلك يا أخت الفاضلة حاربوا البدع، حاربوا هذه البدع، حاربوا الخرافات، لا ترضون بأن يعني تدخل عليكم الخرافات والبدع، يجب على المسلم أن يكون نقي، يجب على المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث حررنا من العبودية والرق لغير الله عز وجل. كانت العرب في الجاهلية أرقاء أسرى لخرافات وعادات وتقاليد وأمور شيطانية وأمور أرضية. فالرسول عليه الصلاة حينما بعث بعثه الله حرر الإنسان من هذه العبودية. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله مستودع خرافات، يصدق أن يقال مستودع خرافات، كل خرافات العالم عنده يصدقها. لا، هذا الكلام باطل ومردود، واحذروا مثل هذا الكلام ونبهوا الناس عندكم. والذي يشتري السلحفاه لهذا الاعتقاد على دين، على عفوا دينه على خطر، الذي يشتري السلحفاه لهذا الاعتقاد دينه على خطر، نبهوا بمثل هذا الأمر. سعاد تسأل تقول السترة في الصلاة تقول بأن مقدار ذراع، تقول بعض الناس يضع أي شيء حتى لو كان مفتاح السيارة، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للسترة اختلف العلماء في مقدارها، فمنهم من قال ذراع ومنهم من قال دون ذلك، والمسألة يعني مذكورة. لكن وبعض العلماء ذهب إلى أن السترة حتى لو كان خط يضعه ويرون في هذا حديث ضعيف، أو عصا يعرضها مثلا. على العموم السترة هي الشيء الذي يستر المصلي أو يكون بين المصلي وبين المار، بمعنى أن المار إذا مر عرف بأن هذه يصلي وأن هذه سترة يجوز. ولذلك لو كانت مثلا علبة صغيرة، وسادة، عصا، كل ما هو ممكن أن يكون حاجز بين المصلي وبين المار من وراء السترة يجوز. والعلماء قالوا فإن لم يجد فليخط خطا، هذا إذا كان في الصحراء مثلا يخط خط، لكن في البيوت يستطيع الإنسان يصلي إلى الجدار، يصلي إلى السرير، يصلي إلى الكنب، يصلي يعني يستطيع أن يتخذ السترة. فأخت الفاضلة قضية مفتاح يعني صعبة، مفتاح كيف يكون سترة المفتاح؟ ما يتصور. ولذلك يضع له مثلا شيء من الأشياء التي هي مرتفعة فهو أفضل. سعاد تقول أقرأ القرآن وكثيرا يعني ما أركز، وأحيانا أعيد الآية مرات ومرات، هل هذا من الوسواس؟ لا، ليس من الوسواس يا أخت الفاضلة، لا تذهبين إلى أقصى نقطة في هذا الأمر تقول أنا موسوسة. لا، هذا قد يكون بسبب انشغالك، بسبب سرحان ذهنك، بسبب وجود عندك مشكلة معينة، شيء طبيعي كل الناس يحصل. بعض الناس يقرأ يخلص صورة كاملة وما فهم. الأجر إن شاء الله على القراءة، ولو فهم وتدبر الأجر أكثر وأعظم. وطيب أن الواحد يكرر الآيات حتى يفهم، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقوم الليل كان ربما يكرر الآية يركع فيها ويسجد، كما صح عنه بأنه كان يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الراوي فكان يركع فيها ويسجد، يعني يكررها المعنى. وكان بعض السلف أيضا يكررون الآيات من باب التدبر والتفكر والاعتبار، هذا طيب. فأنت تقول والله أنا ما ركزت وأكرر، طيب هذا إن شاء الله سبب من أسباب يعني الخشوع في القراءة. سعاد تسأل تقول يعني هناك عبارات تطلق مثلا على الشخص، مثلا يقول رئيس السابق، المقبور، المردوم، اللي كذا. يا أخت الفاضل، أولا عندنا قاعدة في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم. فأي شخص بغض النظر عن رتبته، عن مركزه الاجتماعي، عن أي بغض النظر، المسلم دائما متوازن، المسلم دائما معتدل، المسلم دائما ما يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، المسلم دائما ما يطيش مع الطائشين ولا يستخف الذين لا يوقنون، المسلم دائما عدل. ولذلك قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرت جنازة قام لها فقالوا يا رسول الله جنازة يهودي، قال أقوم للذي قبضها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ويربي أمته على قضية الاعتدال والتوازن حتى في المشاعر، يعني بمعنى أن الإنسان لا يخلط الأوراق، لا يخلط الأوراق، وإنما يزن الأمور بالموازين الشرعية. وهذا يجري في قضايا كثيرة، في التعامل مع الزوجة وتعامل الزوجة مع الزوج، تعامل مع الأولاد وتعامل الأولاد مع الوالدين، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع المرؤوسين في العمل، مع الرئيس في العمل، في التجارة، في قضايا غير المسلمين. دائما المسلم عنده شخصية مميزة معتدلة، تسير على نمط واحد، تسير تتلقى تعاليمها من القرآن ومن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم. ما في داعي أن الإنسان ينبش في سيئات الميت. الميت أفضى إلى ربه، ما ندري بماذا ختم له، أحيانا كافر كافر طوال حياته ما يؤمن بالله، وقد يكون والعياذ بالله ممن يجحد الربوبية، فقبل وفاته بلحظات ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عفوا ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. المسألة لله مو بلنا، نحن لا نزاحم الله عز وجل في حكمه ولا في سلطانه ولا في أمره ولا في شرعه سبحانه وتعالى، هذه لله عز وجل. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآن لو جاءنا شخص قد أشرك بالله شركا عظيما وطوال حياته مضى 70-80 سنة في الشرك، ثم في آخر حياته قال أريد أن أسلم، نمنعه نحن؟ لا، ما نملك هذا، هذا بينه وبين رب عز وجل. الله عز وجل يقول قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك نحن ما نصادر هذا الشيء، هذا لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أسامة بن زيد لما قتل المشرك، المشرك كان شديد الإيذاء للمسلمين في المعركة وكان يقتل في المسلمين، فلما تمكن منه أسامة ورفع السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فضربه أسامة وقتله، فصار في نفس أسامة شيء، فشكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف، خاف لما قال أشققت عن قلبه؟ شققت عن قلبه؟ شققت عن صدره؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ الله أكبر. هذا الاعتدال، هذا التوازن، الإنسان ما يضيع بين يعني أحيانا العاطفة الآن بين إفراط وتفريط، لا، المسلم معتدل. ولذلك أخت الفاضلة قاعدة في حياتك، أخواني وأخواتي شاهدوني، قاعدة في حياتك اذكروا محاسن موتاكم، مدام ميت خلاص الميت أقفل كتابه، خلاص انتقل إلى دار اسمها البرزخ، هذا بين يدي الله، نحن خلاص ما نستطيع لا نتكلم معه ولا نحكم عليه، هو بين يدي عزيز حكيم جل وعلا وتقدس ملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك ننتهي عند هذا الحد، لكن نذكر المحاسن فقط، هذا قاعدة عامة، أنا لا أتكلم عن شخص ولا صنف معين، لا، قاعدة عامة في حياة المسلم. بارك الله فيك. أمت الله من ألمانيا طبعا تقول بأنها كلمتني في اللقاءات السابقة، وتذكر يعني امرأة جارة لها أو صديقة لها تقول بأن ولدها والعياذ بالله زنى بامرأة عاشرها واستولدها فجاء بولد زنا، والآن عمره 16، تقول يعني هو ندم الوالد وبكى وتاب، والجدة هذه تقول أنا ما أدري ماذا أعمل بهذا الولد، هذا تقول عملوا له يعني التحليل الDNA وقالوا بأنه هذا منسوب إليه حقيقة، فما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، عندنا قاعدة شرعية وهي أن ثمرة اللقاء بين الزوجين يجب أن تكون بعقد صحيح، ثمرة اللقاء بين الزوجين يجب أن تكون بعقد صحيح، والعقود عندنا عقود الزواج ثلاثة، عقد صحيح وعقد باطل وعقد هو يسمى من قبيل المشتبه، كأن يتزوج الرجل أخته من الرضاع وما يدري، هذا تزوج امرأة فتبين بعدما أتى منها بأولاد قالوا هذه أختك من الرضاعة أرضعتكما فلانة 5 رضعات في الحولين، ينفسخ النكاح، الأولاد شرعيين، الأولاد شرعيين ولله الحمد. بالنسبة للنكاح الصحيح هو النكاح الذي توفرت فيه أركان النكاح، شروط النكاح، من وجود الزوجين أو الزوجان الخاليان من موانع، من الموانع. طبعا هناك مثلا عندنا قضية المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت، وأن لا يكون بينهما رضاعة مثلا، وأن لا يكون قد خطبها يعني رجل آخر، أيضا وجود الولي بالنسبة للمرأة، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل، وجود الشهود أيضا شاهدين، المهر، أن لا يكون الزواج سريا بأن يشهر وأقل الإشهار وجود الشهود، هذه الزواج الباطل هو أن يلتقي الرجل بامرأة ليس بينهما عقد نكاح فيزني بها فيأتي بثمرة، هذه الثمرة الولد سواء كان ذكر أو بنت يحرم على الرجل أن ينسبه إليه، يحرم في قول جماهير أهل العلم، هذا لا يجوز حتى لو أثبت التحاليل أثبتت بأنه منه، حتى لو كان منه هذا ثمرة لقاء غير شرعي، هذا ثمرة لقاء غير صحيح باطل، ولذلك ما يمكن أن ينسب إليه. في قول عند المالكية يقول يجوز الاستلحاق بشرط أن تأتي به المرأة لأكثر من 6 أشهر. فإذا دخل الرجل على هذه المرأة تزوجها ثم أتت بولد بعد مرور 6 أشهر يجوز للرجل أن ينسبه إليه، يجوز للرجل أن ينسبه، لأن هذا أقل ماذا؟ أقل الحمل، أقل الحمل يجوز أن ينسبه إليه. أما هذه القضية في أخت الفاضلة لا يجوز. فالرجل حسب ما ذكرت أنت بأنه زنى بها ولم يتزوجها وأتى بهذا الولد، ولذلك هذه ليست جدته، هو ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه. قضية الزوج هذا إذا أراد يعني يقول والله أنا أريد أن أستلحقه، فيذهب إلى محكمة شرعية ويدرس الوضع، القاضي يدرس حالته. فإذا كان والله قد تزوجها ثم أتت به بعد الزواج، القاضي ينظر في هذا الأمر. أما إذا لم يتزوجها وإنما أتى به ونسبه إليه، هذا حرام، ولا يجوز لإنسان أبدا أن يضعف أمام هذه الحالة العاطفية، يضعف أمامه يقول والله لا ننسبه مثل جدته هذه، ما يجوز يا أخت الفاضلة. لكن هذا ما يعني أننا والله خلص نطرده في الشارع ولا ما نهتم فيه، لا، هذا جانب وهذا جانب، هذا أمر وهذا أمر. أبوه الآن الذي هو يقول بأنه أبيه، يجب عليه أن يعتني به وأن ينفق عليه وأن يعتني أيضا. وإذا يعني نكح أمه، أم الولد هذا نكح أم الولد وتزوجها، ممكن أنه يرعى هذا الطفل من هذا الباب. يعني قولي له إذا تاب هو وتابت هي وتزوجها وهذا الولد يعني منسوب إلى أمه، ممكن أنه يبدأ في يعني يبقى على تربيته وعلى رعايته. بارك الله في الجميع. أم مصطفى بارك الله فيها تقول صديقتها في العراق يعني هي ماسكة العدة بسبب وفاة زوجها رحمة الله عليه، تقول سافرت من الفلوجة إلى الرمادي، تقول لأنه يعني ما حست بارتياح وما كانت تعرف بأنه ما يجوز للمرأة المحادة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة. أم مصطفى الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن المرأة التي توفي عنها زوجها يجب أن تعتد العدة الشرعية وهي 4 أشهر و10، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، يجب المحادة، يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان بيت ملك أو أجار، سواء كانت منفردة أو مع أهل الزوج، هذه القاعدة، يجب عليها أن تبقى في هذا البيت. الأمر الآخر، المرأة المحادة تجتنب جملة من الأشياء، أولا تجتنب الكحل في العين، وتجتنب استعمال الطيب، وتجتنب لبس الثياب الجميلة، ثياب الحفلات والزواج والمناسبات، وتجتنب لبس الذهب، وتجتنب الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. قال العلماء الضرورة في الليل والحاجة في النهار، كأن تذهب إلى طبيب أو تذهب إلى محكمة أو تذهب إنهاء إجراءات معينة، أو تكون موظفة ولم يسمح لها رئيس العمل أو النظام ما يسمح لها بأنها تأخذ إجازة حداد، فإنها تذهب وترجع، أو تكون طالبة وتخشى أن تذهب الدراسة عليها، أو مثلا لا يسمح لها وممكن أنها تتعطل، ممكن تذهب وتعود مباشرة محتجبة. الأمر الآخر ما يتعلق به صاحبتك هذه أخطأت خطأ كبير، وكان الواجب عليه أن تسأل أهل العلم، خاصة وأنا سألتك قلت لك وضعها في الفلوجة آمن؟ قلت لي إيه آمن الحمد لله مستقرة، إذا لا يجوز لها مجرد والله تشعر بحزن، هذا لها أجر وثواب، شيء طبيعي، هي مكلومة وحزينة ستحزن وتتألم تبقى في بيت، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. تدرين يا أم مصطفى أن نساء الصحابة في بعد معركة أحد قتل 70 صحابي، فاستأذن النساء النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يعني يذهبن إلى أهاليهن ويجتمعن، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل امرأة تعتد في بيتها، فقلنا يا رسول الله نستوحش في الليل لوحدة، المرأة تكون وحدة مسكينة، قال اجتمعنا فإذا جاءت يعني فترة النوم كل وحدة تنصرف إلى بيتها. وهذا يدلنا ماذا؟ على أن المسألة شرعية، مسألة واجبة، ليست مسألة بهذه السهولة. على العموم أخت الفاضل، قولي لصاحبتك هذه إذا استطاعت ترجع من الرمادي إلى الفلوجة من دون ضرر، ما يترتب عليه ضرر، يعني ما في مخاوف أمنية، ما في مخاوف مثلا من يعني وجود عصابات أو وجود شر أو كذا، ممكن تذهب حتى لو طالت يعني الزمن طال، فإن ترجع تعتد في بيت زوجها هذا أمر الله. تقول والله الوضع خطير مثل ما ذكرت، هناك رقابة، هناك حراسات، هناك شيء يعني مرهق، مرهق للإنسان، وتخشى على نفسها، تبقى في بيت والدها والدتها وتكثر من التوبة والاستغفار وتندم على هذا الفعل، وتعلم النساء اللي من جنسها مثلا تقولهم لا تخرجون لأني أنا أخطأت، وتعلمهم حتى تنشر العلم الشرعي. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ حسن من بلجيكا يقول عندنا مسجد خطيب الجمعة بعدما ينتهي من الخطبة يقوم الناس يجمعون تبرعات للمسجد قبل الصلاة، ما الحكم؟ أولا من حيث العموم أخي الفاضل، هو يعني بالنسبة لصلاة الجمعة والخطبة لا يشترط فيهما الموالاة، لا يشترط فيهما الموالاة في أصح قول أهل العلم، بمعنى أن لو أن الخطيب انتهى من الخطبة ثم مكث قليلا يتحدث مع شخص يناقش قضية معينة خارج الخطبة ما في بأس، ثم يصلي بعد ذلك، هذا الأصل. فما فعله الخطيب من حيث الصحة صحيح، يعني من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة والحمد لله، لكن من حيث يعني الحكمة هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة في شيء. ولذلك ينصح الخطيب بارك الله فيه أنه يقول بعد الصلاة، الآن بهذه الطريقة شوش على الناس، كيف الآن الناس قاموا يستعدون للصلاة والذي يدور لجمع التبرعات بينهم أو الذي يجمع التبرعات يدور بينهم، سيحصل ارتباك وسيحصل هناك شيء من ومنهم من لا يجد شيء. ولذلك جرت العادة أن الخطيب مثلا ينبه بعد الصلاة يقول هناك تبرعات للمسجد وموجودة الصناديق على بوابة المسجد، فانصحوه بارك الله فيكم. أما من حيث الصلاة فهي صحيحة والحمد لله. تفضل أم أحمد من مصر. أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة الشيخ، أنا عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أنا عندي ابني عايز يجيب كلب في البيت، وأنا بقول له إن ده حرام وإن ده ما ينفعش وإن ده نجس، قال لي هاتيلي دليل من السنة ولا القرآن بكده، فقلت له إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الكلاب، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلاب أو صور. قال لي طب هي الكلاب عملت إيه الملائكة عشان ما تدخلش البيت والكلاب فيها؟ فعايزة حضرتك تديله بقى رد، هو موجود جنبي.
طيب.
يقتنع لأنه مش مقتنع بكلامي.
إن شاء الله، أبشر إن شاء الله.
الله يبارك لك.
أهلا وسهلا. الله يحييك. تفضل يا سندس. سندس. طيب تفضلي مها من العراق. مها
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير.
السعودية ولا العراق؟
من السعودية.
تفضل أختي مها.
أبوي متوفي وخالتي بتعطينا زكاة.
خالتك وش تعطيكم؟
الزكاة حقتها خالتي.
إيه.
وهل أمي يعني تأكل منها ونلبس منها؟ وهي خالتي أخت أمي من أمه أبوه.
وأنتم محتاجين؟
إيه والله يعني ما وش.
طيب يا مها.
وأعطينا لك بفلوس.
إن شاء الله ساعدوها. تفضل إسماعيل.
أهلا وسهلا، كيف الحال؟
أهلا وسهلا أخوي.
حياك الله.
تفضل
إسماعيل. في التلفزيون ولا لا برا التلفزيون؟
لا لا في التلفزيون، أنت ضربت على التلفزيون، تفضل أنت على هون مباشرة.
زين طال عمرك، أنا عندي أحد من عيالي قبل كم سنة وحالف أني أطلع من البيت، زين؟
أيوة.
ولكن ما طلع من البيت.
أي.
والسؤال الثاني، هل يجوز صلاة على السجاد اللي فيها صورة الأشجار؟
أشجار؟
إيه.
طيب.
والسؤال الثالث.
أيوة.
القطوة ربت في خيمة عندي هني تحت الكرفايات يعني، وهذا.
ايه
كراسي عندي.
ايه
وحين ويا عيالي موجود، شو اسوي فيها؟ اطلع اغسل كيف؟
والله
النجس هذا المكان ولا كيف على امرك؟
ايه قصدك تسال عن النجاسه يعني.
ايه
طيب يا اسماعيل،
هو مربي في الخيمه تحت الكرفايه يعني.
طيب يا اسماعيل،
والفرش وهذا طال عمرك.
طيب أبشر. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
بس عندي مجموعة أسئلة يا شيخ.
فضل علي.
السؤال الأول ما معنى قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إلى آخر الآية. السؤال الثاني ما حكم قول آمين بعد انتهاء من سورة الفاتحة في الصلاة بعد يعني عند قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السؤال الثالث حكم إذا في المسجد يعني ما في إمام دخل يعني قدمنا واحد مسافر احنا مقيمين حكم الصلاة يعني.
طيب
كم يصلي مسافر؟ طيب. يعني إذا كان قدم إمام
إن شاء الله.
السؤال الرابع أريد أن تشرح لي حديث إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها إلى آخر الحديث. السؤال الخامس ما حكم التثاوب في الصلاة وإذا كنت أقرأ وتثاوبت هل أكمل القراءة أم أقف حتى أنتهي من التثاوب؟
تقرأ وأنت في الصلاة؟
ما حكم التثاوب في الصلاة؟
إيه أدري أدري لكن تقصد في الصلاة يعني وأنت تقرأ القرآن في الصلاة.
أيوة.
طيب
السؤال السادس ما حكم مصافحة الرجل إلى النساء؟ النساء مصافحة الرجل النساء.
طيب
السؤال السابع أشوف يعني بعض الناس إذا أتى الصلاة في الركوع لما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى لما يسلم الإمام يقوم يقرأ الفاتحة ويجلس ويسلم.
كيف يعني هو أدرك الركوع مع الإمام؟
أيوة
أدرك الركوع وبعدين يقضي؟
الركعة الأولى أدرك الإمام الركعة الأولى
يعني الركوع مع الإمام ها؟
أيوة بعدين يسلم الإمام يقوم يقرأ الفاتحة ويجلس ويسلم.
يقرأ الفاتحة
ويجلس
ما يجيب ركوع؟
لا
بس يقرأ الفاتحة ويجلس
ويسلم.
عجيب هذه وش الصلاة هذه؟
بعد في بعض الناس إذا
هاي علي
في بعض الناس إذا يعني أتى الإمام في السجود بعدين يقضي في الركعة يقرأ الفاتحة ويركع ولا يسجد يسلم يجلس ويسلم.
يركع فقط
إذا أتى الإمام هو ساجد يعني الأولى في الركعة الأولى.
أيوة
يقوم يقضي يقرأ الفاتحة وآية بعدها ويركع ويجلس ويسلم ما يسجد يعني
وما يسجد السجدتين.
أيوة
متأكد يا علي أنت؟
أيوة
أكيد.
أيوة
يلا يا علي خير إن شاء الله.
عندي سؤال
يلا على السريع.
عند المسؤولين الكبار الذين يعدون قسما أمام ولي الأمر
إيش أعد إيش؟
عند المسؤولين الكبار
أيوة
الذين يعدون قسما أمام ولي الأمر
إيه
على أن يبذل جهود كثيفة في خدمة الوطن والمواطن
إيه
ولكن الأفعال تشهد تقصير منهم ماذا يترتب عليهم؟
طيب
مشكور
مرحبا. طيب نرجع إلى الأسئلة عندنا. طيب عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيه يقول يعني إذا جاء شخص أعلم بكتاب الله عز وجل من صاحب البيت فإذا وجبت الصلاة أيهما يقدم؟ هل يقدم الأعلم أم صاحب البيت؟ لا يقدم صاحب البيت بارك الله فيك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فإذا أذن صاحب البيت يقدم، أما إذا لم يأذن فصاحب البيت أولى إلا في حالة واحدة إذا كان صاحب البيت أمي جاهل يلحن في الفاتح لحنا جليا فإنه لا يقدم يسقط حقه في مثل هذا ويقدم الأعلم حتى لو كان من كبار العلماء ودخل في بيت أحد فإن يقول له أنت تقدم أنت صاحب البيت. فإذا قال أذنت لك ما يمكن أتقدم بين يديك يتقدم الضيف بارك الله فيك. عبد الرحمن من الجزائر يسأل يقول بالنسبة لي يعني هناك مرض داخلي وأوصوا الشخص بأن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها يقول كيف ذلك؟ أخي الفاضل أولا هو حصلت حادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن وفدا من جاء وفد إلى المدينة فأصابتهم الحمى ومرضوا مرضا شديدا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا هناك فشربوا من أبوالها وألبانها فجاءتهم الصحة ولله الحمد وأصبحوا أصحة وفي عافية. هذا الحديث حديث يعني حديث ثابت تحته جملة من المسائل والفوائد. أولا يدلنا على طهارة أبوال مأكولة اللحم، وهذا قول جماهير أهل العلم أن المأكول لحمه طاهر بوله. الأمر الثاني أن صاحب الشرع الذي يوحى إليه من الله عز وجل أرشد إلى هذا التداوي، ولذلك الله عز وجل هو الذي أعلمه وهو الذي أخبره بهذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمر إرشاد وليس أمر وجوب، فقال اذهبوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الوجوب. الأمر الرابع ذكر أهل العلم من أهل التحقيق وكذلك يتفق مع هذا الأطباء على أن لبن الإبل ولبن وبول الإبل نافع لجملة من الأمراض، وقد جرب هذا. وهناك أبحاث طبعا نحن نستأنس بها ولا نعتمد عليها، أبحاث لأناس غير مسلمين أثبتوا بأن خلط اللبن لبن الناقة مع بولها مفيد جدا لجملة من الأمراض، وأيضا فيه إدرار وفيه يعني أشياء كثيرة مذكورة. وهو الأمر على ليس على الوجوب وإنما على الإرشاد، يعني لا يقال والله يلزم كذلك. فالمقصود يا أخي الفاضل، ونص العلماء كشمس الدين ابن القيم ممن له عناية بتتبع مثل هذه القضايا وله كتاب اسمه الطب النبوي وهو كتاب نافع، قال بأنه ما يفرد البول لوحده ولا اللبن لوحده لمثل هذه الحالات، وإنما يخلط. هكذا ذكر بارك الله فيك، هو على سبيل الإرشاد، وهذا قول صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس تجد عنده تشغيب وتجد عنده سخرية واستهزاء بمثل هذا، لكن إذا جاءهم الخبر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم عن غير المسلمين خاصة ممن متخصصات قالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، وهذا يدل والعياذ بالله على نفاق في القلوب وعلى مرض في القلوب، نسأل الله العافية. يعني كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من الآية. والمقصود أن بعض الناس للأسف الشديد طبعا أنه سلم يأتي بما يحير العقول لا بما تحيله العقول، في أشياء تحيرنا لكن لما نعلم بأنها من الصادق الأمين ولما نعلم بأنها من الله عز وجل يجب علينا أن نستسلم. ولا يمكن أبدا يوجد في شرع الله شيء ليس له حكمة، الحكمة هذه أو العلة أو السر هذا إما أن يكون ظاهرا أو يستنبط أو يبقى خفيا، ليميز الله جل وعلا المؤمن من المنافق وليميز الخبيث من الطيب. هذه سنة الله وشرع الله، ولذلك هذه التشريعات كلها تظهر ذل العبودية، عبودية العبد لله، وعز الربوبية، ربوبية الله جل وعلا. أم أحمد تقول بأن عندها ابن يريد أن يجلب كلب في البيت، وتقول قال لي يقول لأم أعطيني دليل من القرآن والسنة، تقول وبعدين تقول قلت له الدليل من السنة، قال إذن بالملائكة يعني مع الكلاب مثلا. يا أم أحمد ويا أحمد ما أدري أظن اسمه أحمد، الله يبارك لك فيه يا رب ويجعله من الصالحين وينبته نباتا حسنا. أولا يا أخي الفاضل، أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن توضع على العين والرأس. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا جاء أمر من الله وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، أكيد أنت يا ابني الحبيب تصلي. ليش تصلي؟ لأن الله أمرك بالصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالصلاة. أنت أكيد ما تأكل لحم الخنزير، ليش؟ لأن الله حرم عليك لحم الخنزير. يعني إيش الفرق بين لحم الخنزير ولحم الشاة مثلا؟ ما نعرف إحنا إيش الحكمة. فأنت تركته ليش؟ لأنك مطيع لله، محب لله ومحب للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما تشرب الخمر، ليش؟ لأن الله حرمها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. أنت ما تأكل الربا مع أن الربا فيه فوائد، تقول لماذا؟ لأن الله حرمها والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها. مثل ما قال الصحابي كان نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر كان نافعا لنا، فيه نفع لنا، فلما نهانا تركناه لأن طواعية الله ورسوله أنفع لنا، يعني استجابتنا لله وللرسول
أنفع من استجابتنا لحظوظنا ولأهوائنا ولرغباتنا ولمنافعنا، فيقفون على قنطرة التسليم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولذلك أيضا جاءت طبعا النصوص كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك يا حبيبي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام أول الإسلام أمر بقتل الكلاب، فقتلت الكلاب ثم نسخ ذلك، نهى قال إنها أمة من الأمم يكفي، ولذلك منعنا من قتل الكلاب إلا الأسود فإنه شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تشوف كلب أسود ما تشوف شيطان، لكن الرسول قال هذا شيطان. بعض العلماء يقول شيطان بنفسه، وبعض العلماء يقول شيطان فيه صفات الشيطنة، فيه صفات الشيطنة، وبعضهم يحمله على ظاهره. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، يعني تمثال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتنع جبريل عن دخول البيت 15 يوم كما في رواية، وحتى أن الرسول قلق من ذلك. فلما جاء جبريل قال ما منعك؟ ليش تأخرت علي؟ فقال هناك كلب أدخله الحسن أو الحسين فبقي تحت السرير، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ورش مكانه ماء. ولماذا؟ لأن الكلب نجس، والملائكة لا تدخل البيوت التي فيها النجاسات ومن ضمنها الكلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من اقتنى، يعني احتفظ بكلب غير كلب صيد أو زرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطان أو قيراطين، مثل جبل أحد في الأجر. أنت الآن تصلي وتسبح وتستغفر وتبر والدتك جزاك الله خير، تحصل حسنات وأجر، يذهب بمثل هذا الكلب؟ الكلب هذا لا قيمة له يا أخي الفاضل. ولذلك جيب أرنب، جيب حمام، جيب ببغاء، جيب عصافير، جيب أي شيء، لكن الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تعتقد بأنه فيه نفع لك قل لا لا، ما دام الرسول قال ذلك فتمتنع عنه. بارك الله فيك، ونحن أزدنا على البرنامج لكن رغبة في أني أوصل لك الفكرة، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين. أعتذر للأخت مها وإسماعيل أيضا والأخ علي، أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، وزدنا أيضا شيئا، لكن غدا موعدنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.